ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الكلام في ظل الاغتراف من معين النور ومن هدى الكتاب الكريم، وتسلسل الكلام متعلق ببيان آيات سورة البروج، ولكني أخرج في درس إيماني من الكتاب والقرآن أيضا ومن نفس المعين. يعني أتتني فكرته وشرح الله صدري لبيانه، خاصة مع ظروف المرض التي أيقظت في الإنسان نوائم ينبغي ألا تنام. يقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع قومه عليه السلام، فقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه المجموعة من الآيات فيها درس عقدي عظيم، والحقيقة لابد أن نعلم شيئا هاما، أننا بطبيعة حالنا وبطبيعة ما نحياه في دنيانا يصح علينا وصف الهاجرون للقرآن. وصف الهاجرون للقرآن أو وصف الهاجرين للقرآن بحسب اللغة، فإنه يصح علينا لأننا قلما نتلوه وقلما نتذاكره وقلما نتدبر معانيه وقلما نبحث عن الاطمئنان به وقلما نشعر باطمئنان القلوب معه، بل في الحقيقة كل هذه الأبواب مهملة. ولذلك إذا ما كان حديث يتعلق باستبيان آيات من الكتاب واستبيان كثير من النور والهدى الذي جعله الله في كلامه المبين الكريم العظيم ملك الكلام، لأنه كلام الملك، فإننا في كثير من الأحيان نستمع إلى هذا البيان وكأنه كلام يملأ به الوقت وفقط، كأنه كلام إنشائي، عبارات مرتبة وجمل منظمة وفقط، ولا ندري نحن المساكين أنه لا هداية لقلوبنا ولا استقامة لأبداننا ولا قوامة لمسالكنا إلا بالكتاب. لماذا؟ نحن خلق الله، نحن خلق الله، والذي ركبنا هو الله، والذي يعلم بأحوالنا وشرورنا وخيرنا وما ينفعنا وما يضرنا وما يقتضيه سوءنا وما يقتضيه خيرنا وحسننا، كل ذلك لا يعلمه إلا من ركبنا، لا يعلمه إلا من خلقنا. فجعل القرآن الكريم العظيم المجيد جعله هدى، هدى لهذا المخلوق الذي هو آلة العبادة، لابد أن نفهم ذلك. ولذلك إذا ما كان هناك درسا عقديا من القرآن لا تظن أنه مجرد كلام، بل هو إحياء لموات القلوب، إحياء لموات القلوب، ويعني طوبى لعبد أحيا الله موات قلبه، وتبا لعبد أمات الله قلبه. طوبى لعبد أحيا الله موات قلبه وتبا لعبد أمات الله قلبه. يقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام بأنه خاطب قومه بعدما خاطبه فيما يتعلق بصحة ما يفعلونه من عبادة الأوثان والأصنام فضلا عن صناعتها بأيديهم، وأنها لا تسمعهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. ثم أعلن براءته وولاءه، أعلن البراءة والولاء. ولو لم يكن لك من كتاب رب العالمين أن تصحح مقامات ولائك وأن تصحح مقامات برائك، لو لم يكن لك إلا هذا لكفى، لأن هذا من أنفع ما يكون عند الله، أن يستقيم قلب العبد على إقامة مقامات الولاء في محلها وإقامة مقامات البراء في محلها، خاصة عندما يختلط الحابل والنابل، وخاصة عندما تختلط الأمور بعضها ببعض فيصير الحق باطلا والباطل حقا، وتصير الطواغيت موالاة مثقف لها ومغنى لها، ويصير أهل الحق، بل يصير الله سبحانه وتعالى لا ينزل المنزل التي تليق به، ولا يوالى الولاء الذي يليق به. كل ذلك بسبب أنك لم تنظم قلبك ولم تنتظم بوجدانك مع معاني القرآن الكريم. قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي. براءة يعلنها بأنهم كآلهة عدو. كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام من الأحجار والخشب، وكانوا يعبدون الكواكب وغير ذلك. هؤلاء إذا ما نظرت إليهم وتدبرت أمرهم وشأنهم، كانوا يعبدون هذه المعبودات، ليس هناك في هذه المعبودات ما يعادى، يعني لا تقول أنا أعادي الحجر أو أعادي الشجر أو أعادي الكوكب، إنما عندما أنزلها قومه منزلة الآلهة فهو يبين لهم أنهم كآلهة وكمعبودات ليسوا مما يستحق العبادة، بل يستحق العداء. فهم ليسوا مجرد أحجار ولا مجرد خشب ولا مجرد كواكب، بل هي نزلت في نفوسهم منزلة الآلهة، فيعلن براءته فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا الاستثناء إما متصل وإما منفصل، بمعنى إما أن هؤلاء القوم عبدوا الأصنام والأوثان والكواكب وعبدوا معها الله، ولعل منهم من قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبالتالي عندما تبرأ إبراهيم من كل معبود عبده قومه استثنى المعبود الحق. إذا كان الاستثناء متصل، بمعنى إنني براء مما تعبدون، إنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني إن كان فيكم من يعبد الله فأنا لا أبرأ من الله، بل أبرأ من كل المعبودات التي اخترعتموها والأسماء التي سميتموها والتي ما أنزل الله بها من سلطان. تنبه. وأما إذا كان الاستثناء منفصل، أي ابتداء جملة، معنى منفصل يعني إلا تكون هي البداية، بمعنى أنه يعلن براءته في محلها، ما أطيب التربية العقدية التي تجعل الإنسان يضع البراء في محله ويضع الولاء في محله. هذه الآيات ترجمة أو درس لهذا المعنى، إن فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فكأنه يقول أما معبوداتكم فأنا أبرأ إلى الله منها، فإنهم عدو لي، إنني أبرأ منهم، وأما الله الإله الحق فإني أولي، فهو ولي وهو معبودي وهو الإله الحق إلا رب العالمين. وحتى يكون الكلام من إبراهيم ليس على سبيل التحدي والمباراة والمجادلة والمماراة فحسب، بل يكون من باب النصح والهداية، وهذا ما ينبغي أن يهتم به كل مسلم، أن يكون للدعوة منه نصيب، وأن يحمل حمل الإسلام على كتفه، وأن يجعله على عاتقه، كل بحسبه، بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو. لابد أن تعلم أنت لن تثبت لله عز وجل أنك على دينه إلا بالدعوة، ولو أن تدعو ابنك أو ابنتك أو امرأتك لن تثبت، ولن يقوم منك دليل على ولائك لربك ولدينك ولرسولك إلا بالدعوة. وقد تفهم أن الدعوة معناها المنابر، وقد تفهم أن الدعوة طاولات المحاضرات، لا، إنما الدعوة هي أن تسير حاملا الدين كالحامل البضاعة، كالذي يحمل بؤجة بضاعة على كتفه ويعرضها على كل ناس لعل يكون منهم مشتر، أنت كذلك، ولو بالأمر بالصلاة، ولو بالنهي عن منكر متفشل، ولو بالتذكير بحق لله، ولو برد باطل في قول أو في فعل أو في أي أمر، أنت رجل حامل للدين. وكان أكبر مثل وإمام ذلك المثل على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قالت عائشة في حقه صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. فهكذا كان موقف إبراهيم عليه السلام، لم تكن المسألة أنه يقول لهم أنتم أعداء وأنتم كفار وأنتم مجرمين وأنتم طواغيت وأنتم ملعونين، لا، ليست المسألة أو ليس هذا مراد، وليس في مراد الله عز وجل في كتابه ولا في الآيات ولا في الأحاديث من سنة نبيه أن يكون المراد هو أن تقف وتقول أنت ملعون، أنت مجرم، أنت كافر، أنت كذا، لا، أبدا أبدا أبدا. هو لم يقل لهم إنكم عدو لي، إن أنتم، ولم يقل لهم أنا أبرأ منكم، أنتم كفار، لم يقل لهم كذلك، إنما قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي كآلهة أنزلتموها منزلة لا تنبغي لها إلا رب العالمين. ومن هو رب العالمين؟ إن كان خف عليكم أو إن كنتم لا تعلمون الذي خلقني. فذكر ربه بعدما أعلن براءته مما يبرأ منه، وبعدما سكن براءته في مسكنها وسكن الولاء في مسكنه ونظم الأمر نظما حقيقيا حقا صدقا، بدأ يعرف ربه فقال الذي خلقني. وهنا لطيفة لابد أن تفهمها، تتبعها معي شيئا فشيئا لعلني يفوتني للمرض عدم القدرة على دقة البيان، ولكن أنت ستتلقطها من طيات الحديث، وهي أن الله سبحانه وتعالى فيما حكاه عن إبراهيم عليه السلام وما ذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى تسعة أمور. هذه الأمور هي مقتضى الحياة من مبتدئها إلى منتهاها، ومقتضى المنظومة الإيمانية، ومقتضى سر إيجاد الكون وقضية الوجود، كلها 9 آيات حكمت كل المقتضى من البداية إلى النهاية، من الواحد إلى النهاية. أولها الذي خلقني، يبقى إذن خلق وإيجاد، والخلق والإيجاد من العدم، فإنه لم يخلق في الكون أحد سواه. وأنتم تعلمون أنه لم ينكر أحد ولم يدعي أحد أنه خلق مع الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حتى وإن كانوا لم يستقيموا على المقتضى ولم يقع منهم توحيد الإلهية إلا أنهم لم يستطيعوا أن يكابروا فيما يتعلق بماذا؟ بأن الخلق لله وحده، وأنه لم ينازعه في أحد ولو دعوة. الذي خلقني فهو يهدين. وفي القرآن ذكر في عدة مواضع علاقة طردية متلازمة بين الخلق والهداية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ويقول سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والهداية هنا ليست مجرد الهداية العليا التي هي إنارة القلوب وخلق التوفيق في القلوب وخلق إرادة الخير والعزم عليه في القلوب. هذه الهداية التي هي أعلى الهداية، وهي الهداية التي لا يملكها إلا الله، هي هداية القلوب المقتضية للصلاح. ليست فقط، بل إن هداية الرضيع، إن هداية الجنين في بطن أمه كيف يمتص من دمها ويأخذ ما يقتضي تكوينه، ثم كيف يكون بعد ميلاده يلتقم ثديها ليتغذى به وهو الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، وكيف يأتي الذكر الأنثى من الأعاجم والبهائم، وكيف وكيف وكيف. فإن هذا أيضا من الهداية، أيضا من الهداية. بل حتى في المعايش، أن تكون طبيبا تاجرا، أن توفق في تجارة دون تجارة، أن تهدى لأمر فيه مصلحة أو تهدى لأمر فيه دفع مفسدة، كل ذلك من الهداية. ولذلك قالوا: الهداية أربع مراتب. المرتبة الأولى هداية الخلق لما خلق له، ولا يتسع المقام لتفصيلها. والهداية الثانية هي هداية القرآن، هداية القلوب، هداية التوفيق، هداية التوفيق. والهداية الثالثة هي هداية الإرشاد والدلالة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولفظ الهداية في القرآن أكثر على الهداية، هداية التوفيق. وأما الرابعة فهي فهدوهم إلى سواء الجحيم أو إلى صراط الجحيم، وهي الهداية يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. الذي خلقني أوجدني من عدم وركبني حيث شاء وصورني بما شاء ثم هدى، الذي خلقني فهو يهدين. والذي يطعمني ويسقين، الآية الأولى ذكرت مقامين: المقام الأول الخلق والإيجاد من عدم، والمقام الثاني الهداية. والآية الثانية فيما يتعلق بذكر أوصاف الرب وشأنه وبهيته، الذي وهو الذي يطعمني ويسقين. الإطعام والإسقاء مقامان، هذان المقامان أنا متأكد بكل الأبعاد أن أي إنسان يسمع أطعمني ويسقين، بمعنى أنه يرزقه بالأموال أو يرزقه بالطعام في زرعه أو يرزقه بشيء مما يؤكل أو يشرب أو ينزل عليه المطر من السماء أو غير ذلك، ويقف عند هذا الحد، وهذا الحد صحيح، هذا يدخل فيه. لكن هنا معنى عظيم وكبير وخطير، وهو أن الإطعام ليس فقط إدخال الطعام من الفم، فقد تدخل الطعام من الفم ثم تتقيئه فلا يكون هناك إطعام، مع أنك أدخلته من الفم. ولكن الإطعام هو تسديد الطعام للقيام بما وكل به من وظيفة لسلامة البدن وعافيته. أنت تأكل وتشرب، هذا الأكل والشرب منوط به وظائف، كأنه جند من جند الله، كل ذرة سكر، كل ذرة بروتين، كل ذرة دهون، وهكذا كل ذرة من هذه الذرات إنما هي جند من جند الله، لها دور في الجسد بحيث أنها إما تؤدي ما ينفع، وإما تكون ضرة، وإما تعود. فمن الناس من يأكل ويمرض، ومن الناس من يأكل ويعافى ويتماسك ويقوى، هذا بحسب ماذا؟ بحسب الإطعام، وليس بحسب إدخال الماء، إدخال الطعام في الفم. فإن لله عز وجل قدرة جعلت هناك من القوى المتعددة، من قوى الامتصاص والهضم، ومن قوى الجذب، ومن قوى التسرب إلى مواطن النفع في البدن. هناك إنسان يأكل مثلا يعني من السكر والحلوى ويتقوى بها وتعطيه طاقة وتعين على أعمال لم يكن يستطيع أداءها بغيرها، وهناك إنسان يأكل نفس الطعام ويصير به مريض ويحملوه بسببه إلى المشفى وغير ذلك. إذن الذي يطعمني ليس فقط مقوف على أنه يرزقك بما تدخله في فمك، فإن هذا مبدأ تحقيق الإطعام، مبدأه الذي يطعمني ويسقين. وأيضا الماء، أيضا الماء، فالماء يدخل البدن. هل تدري أو تعلم أنه إذا حدث من الله لك إسقاء بالماء كاد الماء دواء ومادة تطهير ومنع فساد من الطعام ومطهرة للبدن وجامعة لسمومه تنزل في بول وغير ذلك أعزكم الله. فالإسقاء حدوتة، قصة كبيرة، كما أن الإطعام كذلك. وهذا سر اختيار هذه الأوصاف. لم يقل وأنشأ الجبال وسير الكواكب وأنزل الماء وجعل الأنهار وسير لم يقل ذلك، إنما اختار أمور اخترق فيها الخلق جميعا ومبدعة وعظيمة تدل على مدى شأنه. فالخلق قصة معلوم أنها مبهرة، والهداية باب واسع، أنت تحتاج إلى أن تهدى إلى أن تلتقم أي لقمة مما وضع أمامك. قد يوضع أمامك صحن واثنين وثلاث، ويهديك الله أن تبدأ بهذا فيكون أنفع، ولا يهديك أن تبدأ به فيكون أضر. الهداية باب واسع جدا، وأنت سائر في الطريق تهدى أن تكون يمين الطريق أو يسرى، وأن تكون في هذا الفرع أم في هذا، كل شيء، وخاصة من يسير في المفازة فإنه يعلم قدر ذلك. لكن التفصيل في هذه الأوصاف يحتاج إلى مقالات عدة، وفكرت أن أجعل لكل وصف مقال، ولكن وجدت أن الأمر قد لا يستوعبه المستمع. ولكن هنا يقول: والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين. وتذكر لفظ هو، أو لفظ الإشارة، أو اسم الإشارة هو، تذكروا لماذا ذكر في بعض المواطن ولم يذكر في بعض المواطن، تذكروا. سأقف عنده: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. والله يا إخوان، ما يعرف قيمة العافية إلا من عانى من مرض كاد أن يحتضر منه، وهو بسيط. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق آلة، خلق آلة لتعبده في ضمن ما خلق من آلات عدة وكثيرة، خلق آلة لتعبده وهي الإنسان، ثم هداه لكل ما تقتضيه مصالحه في الدنيا والآخرة، ثم توكل سبحانه وتعالى بأن يديم وقود هذه الآلة، أن يديم وقود هذه الآلة. والذي هو يطعمني ويسقين، لأنك تحتاج إلى الطعام والسقاء والسقاية، كما يحتاج كل آية إلى مادة طاقتها حتى تعمل، فيمدها بما يسيرها، ويمدها بما يقتضي عملها. تنبه: والذي هو يطعمني ويسقين. فإذا عطلت أو عطبت، يقول لك السيارة وقفت مرة واحدة، يقول لك ده مش عارف حصل ايه، طلع الدخان، ما مش عارف حصل ايه، عطلت بطلت، يقول لك لابد بقى توديها للمصلح حتى يصلحها، شيء منطقي وطبيعي. الآلة التي خلقها الله لعبادته أيضا تعطب، ولحكم كثيرة جدا يصيب الله عز وجل العبد بالمرض، حكم كثيرة جدا جدا، يكفي منها أن تلهس بالحمد على نعمة العافية، يكفي منها أن ينطقك بالحمد ويلهز لسانك به على نعمة العافية التي أنت كنت قبل المرض لا تراها نعمة، ولم يقع منك حمدا مخصوصا متعلق بها، لم تكن سجدا لله عز وجل قبل مرضك وتقول أحمدك على عافيتك، أحمدك على ما مننت به علي من العافية، جعلتني أقوم وأستيقظ وأنام وأقوم وأختلي وتذهب عني الأذى وتطعمني وتسقيني وأؤوب وأعود، ولكن بعد المرض تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وتلهس. لو لم يكن هناك حكمة في أن يرضك الله، سبحان من يبتلي ويعافي وسبحان من يمرض ويشفي، لو لم يكن هناك حكمة إلا هذا لكفى بها، لأنك تتحول إلى ذاكر وإلى شاكر. لكن لابد أن تعلم أن هذا لا يكون إلا إذا تفكرت في كلام الله رب العالمين وتدبرت. خلق الله آلة لكي تعبده فخلقه، ثم هداه حتى تنتظم الآلة على طريقة العمل الصحيح، ثم يمدها بوقودها الذي يجعلها مستمرة في أدائها، ثم قد تعطب الآلة قد تعطب، من الذي يصلحها؟ لا يصلحها إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. وهنا عدة أداب أو عدة نكات فوائد. الذي خلقني يهديني يطعمني يسقيني يمرضني، لا لم يقل يمرضني، قال وإذا مرضت. وهذا من استخدام سلامة الأدب مع الله، أن لا ينسب المرض إلى الله، وهذا في سياق القرآن، الجن يقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهل يريد الله هل يريد الشر بالخلق أو الرشد إلا الله، فعال لما يريد، لا يكون في الكون إلا ما شاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن الأدب أن لا ينسب الشر إلى الله حتى في الكلام، مع الاعتقاد بأن الإمراض منه، لا يمرض إلا الله، لا يقدر المرض إلا هو، قد تأكل نفس الطعام، قد تخالط نفس الأنفس والأبدان، ثم في لحظة من اللحظات يقضي أن تمرض فتمرض، لم يحدث عندك تغيير، لم تلقى من فوق جبل، لم تلقى فوق فوهة بركان، إنما قدر الله وما شاء فعل، هذا قدره. فتأدبا قال وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. الفائدة الثانية أنه ذكر هو يشفين، كما ذكر والذي هو يطعمني ويسقين، لماذا لم يقل الذي هو خلقني؟ ويصح. أما ذلك فإن هو أتت في هذه المواطن التي ذكرت فيها، ولم تأتي في المواطن التي لم تذكر فيها لعلة، وهي أن الموطن الذي يمكن أن يكون معه شريك ولو في الكلام أو في الفعل من غيره، فإنه هنا يذكر لفظ الإشارة هو الدل على الاختصاص. والذي هو يطعمني ويسقي، نحن نقول اللهم اطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، لقد أطعم عمرو زيد ولقد داوى زيد محمد، فهذا يداوي وهذا يطعم، لكن حقيقة الإطعام ما دور زيد فيها؟ هو إعطاؤك ما يمكن أن تتلقفه في فمك، هذا آخر ما عنده. هل هو يستطيع زيد أو عمرو أو من أطعمنا أو من سقانا من الناس، هل يستطيع أن يسر الطعام؟ هل يجعله هنيئا مريئا؟ هل يسيره ويسكنه في مواطنه في البدن فيطور به العافية؟ ولا يملك شيئا من ذلك، ولا العالمين. الأطباء مع كثرتهم ومع قمة تعلمهم يقفون أمام مريض يتلوى، يقول يا فلان أعتقد أن الكبد فيه شيء، أعتقد أن المرارة، أعتقد أن، وكل كلمة أعتقد، لا يستطيع يقول أن أجزم. ثم يجرى تحاليل وأشعاعات، ومعها أيضا تبقى الحيرة لا تنقطع، لأن الذي يعلم الحقيقة والذي لا يقدر على الجزم بها إلا هو الله سبحانه وتعالى. فقال الذي خلقني فهو يهدين، لأن الهداية كما قلت معناها واسع ويشترك فيها الخلق. إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، فلذلك هنا قال فهو، ذكر لفظ الإشارة المقتضي للاختصاص حتى يمتنع الاشتراك. فهو يهدين، والذي هو يطعمني، لأن هناك من يطعم وهناك من يسقي بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الحقيقي. فأتي هو، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لأن هناك من يداوي، هناك من يداوي، هناك من يعطيك. الطبيب يداوي ويعطي دواء، لكن من الذي يشفي على الحقيقة؟ الشافي. اشفوا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. وهذا الدعاء إذا ما قلت في مرضك وأنت مستحضر تماما أن كل الزجاجات وكل الأقراص والحبوب والكبسولات التي تأخذها بكم والتي يحولك في منامك لا تساوي جرعة ماء من الصنبور، بل قد يكون أقل، إن شاء الله أنجعها فرزقك بها الشفاء، وإن شاء زادك المرض بها، وإن شاء طول الأمر حتى يقضي العافية. فليست الكباسين ولا الحقن ولا الأقراص ولا الدهانات تشفي، إنما وإذا مرضت وإذا اعتلت الآلة فهو وحده الذي يصلح هذه الآلة، وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا مرضت فهو يشفي، عرفنا لماذا قال وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني، فهو يشفي. هذا يستوجب منك إن تدبرت المعنى الذي ذكرته، يستلزم ويتطلب منك أن لا تتعلق في طلب الشفاء والطمع فيه إلا من الله وحده، وألا تلفتك الأسباب مع قلتها أو كسرتها عن هذا المعنى. بمعنى ما نتداوى إلا لأنه أمرنا، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. فإذا أنت تفعل ذلك من باب ماذا؟ من باب الأخذ بالأسباب، ولكن حقيقة أعظم سبب تأخذ عند المرض مهما اشتد بك هو تعلق القلب بالطمع في الشفاء من من يشفي إلا هو. فهو لفظ هو عرفت ما فيه، وأنه لفظ إشارة يفيد الاختصاص، فهو يشفين. إذن لا تتعلق بأدوية، ولا تتعلق بدهانات، ولا تتعلق بأشعات ولا تحاليل، لكن لا يمنع من أخذها. لكن الخشية الشديدة أن يتعلق قلبك بشيء من ذلك. قد يطول المرض بعبد أو يشتد عليه ولو أيام، فتجده يهرع إلى مشفى كبير، إلى طبيب مشهور، إلى دواء قد غلى ثمنه، ويظن بذلك أن هذا أنجع، وأنه يملك من الأسباب ما لا يملك الفقير، وأنه هذا مسكين، هذا قد ضل دون أن يدري. لماذا؟ لأنه تعلق بما لا يتعلق به. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق بشيء وكل إليه. فلا تتعلق أبدا بشيء من الدواء ولا من الأسباب، بل وإذا مرضت فهو يشفين. فهو يشفين وحده، لا إله غيره، ولا يشفي سواه. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. أنت ترى أن العطف في الآيات: خلقني فهو يهدين، يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، إنما هنا قال: والذي يميتني ثم يحيين. خلق الله آلة للتعبد، ثم هداها لما تستقيم به على أداء ما خلقت له، ثم أمدها بطاقتها من طعمة وسقيا حتى تنتظم في عملها دون توقف، ثم إذا عطبت هذه الآلة يصلحها هو وحده ولا يقدر على إصلاحها سواه. ثم إنه سبحانه وتعالى إذا شاء أفنى خدمة أو أوقف خدمة هذه الآلة، وهو الموت. وذكر الموت بعد المرض، وإذا مرضت فهو يشفين، ذكر الموت بعده لأن الموت خادم، لأن المرض خادم للموت، كثير من الناس يموتون بسبب أمراضهم، وهذا غالبهم، لكن ليس هذا معناه أنه لا يموت إلا المريض، بل قد يبقى المريض سنين طوال، وقد يموت المعافى بلا مرض. ولكن السنة الكونية فيها جزء كبير من أن كثيرا من الخلق يموتون بسبب أمراضهم. ما علاقة المرض بالموت؟ العافية 100%، المرض ينقص العافية بقدر قد يصل إلى 80-90%، فيصير الإنسان كما لو كان ميتا دون موت. وأما الموت فهو إيقاف العافية وسلبها 100%. تنبه. فإذا مات الإنسان 90% في مرض شديد، فيكون قد خدم الموت بذلك المرض، وكأنه لم يبقى، كما توضع بعض الأجهزة على بعض المرضى، أو يعطى بعض الأدوية، أو يكون في غيبوبة ثم ساعات قليلة أو طويلة ويموت، وكأنه قرب جدا من الموت بسبب المرض. فالمرض خادم للموت، فلذلك جاء الموت بعده. وإذا مرضت فهو يشفين. طب وإذا لم يشفين؟ يكون الموت. من الذي يملك الموت؟ لا يملك الموت والحياة والنشور إلا الله وحده. والذي يميتني ثم، هنا قال فهو يحيين، لا قال ثم يحيين. والعطف بثم يفيد التراخي، يعني يميتك الآن ثم يحييك بعد قدر من السنين، قدر من الأيام والشهور والسنين والأعوام والقرون لا أعلمها إلا هو. فلازالت القبور تحوي أناسا من آلاف السنوات وإن لم يكن من ملايينها بحسب عمر الأرض من زمن آدم عليه السلام. وستظل الأرض أيضا يملأ بطنها بأموات إلى قدر معلوم إلى قيام الساعة، 100,000 سنين بقدر ما يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال والذي يميتني ثم يحيين. ثم بعد الإحياء، هذه الآلة لم تخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا الوصف وهذا المعنى. فتعالى الله الملك الحق، لا يصح أبدا أن تنظر لربك أو تظن به كذلك. فإذا هو خلقك كآلة وهداك وأطعمك وسقاك، ثم إذا عطبت آلتك شفاك، ثم يميتك بحسب أجلك الذي لا يملك ولا يقدره إلا هو ولا يعلمه إلا هو، يميتك ثم يحييك. لماذا؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه الآلة لن يكون مصيرها الكهنة، هذه الآلة لن يكون مصيرها الخردة، بل سيكون مصيرها المغفرة والعفو والنعيم المقيم إذا استقامت على ما جعلت له. أما إذا تخبطت وتردت فأيضا ستموت، ولكن سيكون مآلها سواد. تنبه، أعاذنا الله وإياكم من هذا، وجعلنا وإياكم من المغفور لهم خطاياهم. تنبه وتدبر لذلك. والذي أطمع، وهنا أدب عظيم من إمام المرسلين وإمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول والذي أطمع، وهذا أدب إيماني عقدي، لا يطمع في المغفرة ولا في فضل الله ولا في عطايا الله التي يعطيها الطائعين إلا منه، لا يملكها سواه. لم يقل والذي يغفر لي، إنما قال أطمع، من باب أن هذا ليس حقي بل هو تفضل منه. إن مغفرة الذنب والعفو ليست حقك، إنما هي فضل من الله الغفور الودود، إنه هو الغفور الودود سبحانه وتعالى جل في علاه. والذي أطمع في ماذا؟ أن يعطيني قطعة أرض، والذي أطمع أن يخلفني في أولادي ويجعلهم ذوات مناصب وأموال. لا يشغل العبد الصالح كل ذلك، إنما يشغله أين مآله بعد الموت. أطمع أن يغفر لي خطيئتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأما خطيئتي فلفظ فيه تواضع إبراهيم عليه السلام وعدم نظرته إلى ما قدم من بر وكان فيه إمام، إلى بعض الأمور التي وقعت منه خطأ هو يراها خطأ، ولكنها كانت دون الأولى، ليست بمحرمات ولا بمعاص، ولكن كما يقولون أن طاعات العوام هي ذنوب للخواص. لماذا؟ لأنهم يحبون المقامات الأعلى. فهو يقول خطيئتي، بمعنى أنه ينظر إلى أدق ما يقع منه على وجه المخالفة ولو كان دون الأولى أنه خطيئة. وهذا يعلمك أن تنظر إلى الحقائق من نفسك، أنت صاحب خطيئة ليس على سبيل التواضع ولا على سبيل أنك من أهل المقامات العالية فتنظر إلى تأويلاتك، إنما أنت صاحب خطيئة وصاحب تقصير، ولم تقم بحق الله فيك، ولم تقل بحق الدين فيك، ولم تؤازر رسولك المؤازرة التي تنفعك أو تليق بك كمؤمن موحد تشهد بلسانك بكلام جميل، فلا يكون لك في النهاية دين إلا كلام. ومن عظيم البلوى أن يصير ديننا كلام. اللهم لا تجعل ديننا كلاما، اللهم لا تجعل ديننا كلاما، اللهم لا تجعل ديننا كلاما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب أتم علينا العافية، واشفنا شفاء لا يغادر سقما، وسائر مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم هون العجز على العاجزين. اللهم اجعل ما يلقونه في حسناتهم، كفر بذلك من سيئاتهم، واغفر بذلك خطاياهم. اللهم عاملنا بجودك واعف عنا، اللهم عاملنا بجودك واعف عنا، اللهم عاملنا بجودك واعف عنا. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وأهلك طواغيت العرب والعجم أجمعين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رد علينا الغائبين، واجعلنا في المرحومين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.